التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن الوردي رحمه الله: أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. سمعتم هذه الأبيات؟ قال رحمه الله: أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ الناظم رحمه الله تكلم في الأبيات قبل على موت من يا رجال، ذكر الناس جميعا رحمه الله بما مر معكم من ذكره لمن لقوا رب العالمين وذهبوا إلى الله من الملوك والحكام وأصحاب الأموال ومن شيدوا وبنوا، ويأتي الآن يذكرنا أيضا بموت أهل العلم وبموت أهل التقى والصلاح. قال هنا: أين أرباب الحجى؟ والمراد بأرباب أي أصحاب، والحجى أي العقل. يقول: أين أصحاب العقول أي القويمة السليمة والذكية والفطنة أهل التقى؟ والمراد أصحاب الاستقامة والدين والصلاح. قال: أين أهل العلم والقوم الأول؟ أين أهل العلم أي الذين أعطاهم الله العلم ورزقهم العلم؟ أين هم؟ إيش الجواب؟ ماتوا جميعا ممن قد مات وكتب الله عليه الموت. الفارق حاصل يا رجال، صح؟ الفارق حاصل. هناك فرق بين من كانوا وراء الدنيا بالبنيان والتجارات والعمارات والملك إلى غير ذلك، هؤلاء قسم، لكن إذا مات العلماء فإن خيرهم باق للناس. أين ذهب علماء الإسلام؟ أما تجد للعلماء الأثر الحسن؟ انظر إلى العلم الشرعي، انظر إلى علماء اللغة، تجد أن وجودهم بتآليفهم وثمارهم. قال المؤلف رحمه الله، قال فلان رحمه الله، انظر إلى علماء العقيدة رحمة الله عليهم، ماتوا وذهبوا إلى الله لكن مآثرهم حسنة. انظر إلى علماء الفقه، انظر إلى علماء المصطلح والحديث، انظر إلى علماء الإسلام بشتى أنواع العلوم رحمة الله عليهم. فالعلماء في علوم مختلفة، هذا في فقه، هذا في عقيدة، هذا في حديث، إلا أنك تجد أن آثارهم في الناس موجودة. فمثلا معنا صحيح البخاري رحمه الله، كم تسمع في صحيح البخاري: قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله. تجد هذا الخطيب والمؤلف والمحقق والداعية والمتكلم والمفتي والواعظ والكاتب والمعلم، الكل قال رحمه الله، قال رحمه الله، قال رحمه الله. هذا هو الخير العميم الآن، هذا هو الخير العميم كما سمعت، هو موت العالم وله ذكر حسن كما سمعت. وانظر إلى أهل الشرور، انظر إلى أهل الشرور كيف يذكر فلان ممن عنده الشرور والمعاصي قديما، إيش يقول الناس؟ الطاغية الفلاني، الظالم الفلاني، إلى غير ذلك، على حسب فعله وعمله، على حسب فعله وعمله. الكل هم ذهبوا إلى الله، لكن هذا يثني الناس عليه خيرا وهذا يثني الناس عليه شرا وأنتم شهداء الله أكمل في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. معلوم أن الموت كتبه الله عز وجل على كل مخلوق وعلى كل نفس، كما قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالموت على كل نفس، إلا أن من يموت هم أقسام، من يموت هم أقسام، منهم من يموت ويكون موته مصيبة عظيمة على المسلمين، ومنهم من يموت ويكون موته مصيبة على الأقرباء، مصيبة على مجموعة من أصحاب وأصدقاء وخلان، ومنهم من يموت يكون مصيبة على المسلمين. فممن يكون موته مصيبة على المسلمين هم العلماء، هم العلماء. إذا مات العالم وذهب العالم هذا أمر حدث وأمر جلل حصل، فموت العالم يعتبر كما ذكر كثير من أهل العلم في قوله: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: هو موت العلماء. لما كان موت العلماء يعتبر حدثا وجللا عظيما، تجد كلاما لعلماء الإسلام يبين مصيبة هذا الأمر، وما ذاك إلا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. فمنها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر إلى قولي: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء. فالعلم يقبض إذا مات هذا العالم ومات هذا العالم ومات هذا العالم، أصبح الناس كما في الحديث عندهم كبار في نفوسهم وهم في الحقيقة صغار في العلم، صغار في العلم. ابن حجر رحمه الله يقول عند هذا الحديث قال: فدل هذا على أن ذهاب العلم يكون بذهاب العلماء، يكون بذهاب العلماء. يقول الحسن البصري رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم يعتبر ثلمة، ما تعاقب الليل والنهار، ما هناك أحد يستطيع أن يسد هذه الثلمة أبدا. وهكذا أيضا يقول سعيد بن جبير رحمه الله لما سئل: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك العلماء، إذا هلك علماؤهم، أي إذا مات العلماء وذهب العلماء، هذا هو هلاك الناس، هذا هو هلاك الناس. وقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه لما شهد جنازة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه: يا هؤلاء من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم، فهكذا ذهاب العلم. وأقسم قال: لقد ذهب اليوم علم كثير. هذا هو ذهاب العلم، هذا هو ذهاب العلم. فعلى كل حال العلماء موتهم وذهابهم أمر عظيم يحدث للمسلمين. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبض العلم بذهاب أهله. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وكان سلمان رضي الله عنه يقول: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس، هلك الناس. انظر إلى هذه الكلمات العظيمة يقولها رضي الله تعالى عنه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن العلم: إنه ليس ينزع من صدور العلماء، ولكن يذهب العلماء، أي فينزع فيذهب العلم. إذا ذهب العلماء ذهب العلم. كلامهم هذا كله يدل على أهمية بقاء العلماء، على أهمية بقاء العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله: العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم. موت العلماء فساد لنظام العالم كله، وهذا لعظيم مكانة أهل العلم، مكانة أهل العلم. بل يقول ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، قال: كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. لا يغطي هذا الأمر إلا إذا قام غيره وقام مكانه. وهكذا أيضا يقول يقول أيوب السختياني رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. فعلى كل حال، بارك الله فيكم، هذه مكانة العلماء عند بعضهم، وهذه هي أقوال العلماء والصحابة، وقبل هذا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في موت العلماء. فيستغل الشخص وجود العلماء ويحرص على الاستفادة منهم كما سمعت. وكما تعلمون، في هذه الفترة القريبة وفي هذه السنوات القريبة ذهب عنا علماء كثر، ذهب عنا علماء كثر بالموت. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم جميعا، نسأل الله أن يرفع لهم الدرجات في الجنة، وأن يعظم لهم الرفعة في الدارين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لعلماء الإسلام أينما كانوا. ونسأل الله أن يحفظ وأن يبارك في الأحياء منهم. من أواخرهم الشيخ الإمام محمد بن الشيخ علي آدم الأتيوبي رحمه الله. هذا الإمام رحمه الله توفي وله جهود مباركة في خدمة هذا الدين، له شرح لصحيح مسلم يعتبر شرحا عظيما، سماه بالبحر المحيط، البحر المحيط الثجاج، وهو فعلا كاسمه بحر، فعلا أنه كاسمه بحر. وله شروحات للسنن، له شروحات أخرى عظيمة تدل على قوة علمه وتبحره رحمه الله. وله أبيات شعرية كثيرة بالآلاف، له أبيات في علم اللغة، وله أبيات في الصرف، وله أبيات في أبواب مختلفة رحمه الله رحمة واسعة. فحقيقة هذا الإمام موته يعتبر كما قال من سمعتم، وهو الحسن البصري، قال: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. التقيت بهذا الشيخ في مكة المكرمة في الحج، وكان لقائي به ثلاث جلسات التقيت به، أو في ثلاث لقاءات: اللقاء الأول في مسجده، واللقاء الثاني أيضا في مسجده، واللقاء الثالث كان معنا الشيخ المبارك الشيخ الفاضل عبد الهادي العميري حفظه الله، والشيخ أحمد بن شملان حفظه الله. وكان معنا في اللقاء به، كانت جلسة بعد صلاة العشاء معه، وكانت جلسة حقيقة ممتعة جدا، وهي تعتبر من الجلسات التي كان لها الأثر القوي في قلوبنا والأثر الكبير في نفوسنا رحمه الله رحمة واسعة. وكانت الجلسة كما سمعتم ومعنا من ذكر من المشائخ الفضلاء الأعزاء الكرماء حفظهم الله. فدار الكلام حول الدعوة، وتعرفون الحمد لله مجالس أهل السنة ما بين فائدة تقال أو نصيحة تسمع أو حديث يقرأ أو مذاكرة علم أو حول هذا الباب، حول هذا الباب أو سؤال عن حال أو سؤال عن أمر. كان من جملة الكلام الذي قاله الشيخ رحمة الله عليه، أعني الشيخ محمد ابن الشيخ علي آدم الأتيوبي رحمة الله عليه، لما حصل الكلام وذكر في المجلس ذكر شيخنا الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، فقال الشيخ محمد ابن علي آدم الأتيوبي قال في شيخنا الإمام، قال هذا إمام إمام إمام، وقال هو من بقية السلف، قال هو من بقية السلف، وقال استفيدوا منه ولازموه، وأتى بكلام طيب. ذكرت ذلك في ترجمتي لشيخنا الإمام حفظه الله لما أخبر عن الدعوة وسير الدعوة، سر بذلك وكان في المجلس على هيئة الاستماع والفرح بالخير. وهكذا هم أهل العلم، هكذا هم أهل العلم. فكان من الثناء العطر ما سمعتم. وبقي هناك بعض الكلام الذي سمعناه منه أحببت أن يكون في الترجمة، خشية أن يكون كثير مما لنا في ترجمتنا لشيخنا يخرج هنا وهناك، ما نحب أن الكلام يذهب كثيرا عن موضوع الترجمة بحيث لا يكون هناك شيء جديد يقال. فعلى كل حال، هذا الإمام رحمه الله توفي وكانت بوفاته الأمر العظيم والحدث الكبير، نسأل الله أن يخلف للإسلام والمسلمين بخير. وحقيقة كما سمعتم يعتبر هذا الرجل من أئمة هذا العصر، يعتبر هذا الرجل من أئمة هذا العصر ومن محدثي هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة، وأخلف لأهله وذويه وأخلف لأهل السنة جميعا بخير أينما كانوا. فالمؤلف هنا رحمه الله يقول كما سمعتم، أين أهل العلم والقوم الأول؟ انظر، يموت العلماء ويذهب العلماء ويلقى العباد ربهم سبحانه، ومن الناس من يلقى الله بالعلم والتعلم والخير، ومن الناس من يلقى الله عز وجل بذنوب ومعاص وآثام عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يموتون، أهل العلم يموتون. لكن مما ينبغي أننا نذكر أنفسنا وإخواننا أن يعلموا أن التآليف هي الولد البار بالمؤلفين، التآليف هي الولد البار بالمؤلفين. فالمؤلف من أهل العلم، يموت العالم ويبقى خيره وتآليفه وعلمه للناس على مر العصور وعلى مر الدهور. فالعالم إذا أفاد الناس وألف وأخرج علما للناس، هذا مما يبقى الدعاء له من قبل الناس كثيرا، ويبقى أثره بين الناس، هذا يدعو له وهذا ينقل عنه وهذا يستفيد من كتبه ويجد خيرها بحمد الله رب العالمين. وكلامنا هو على العلماء الذين عندهم الأهلية بحمد الله في التآليف. أما طلاب العلم لا يتعجل في التآليف، طلبة العلم لا تستعجل بالتآليف ولا تستعجل بإخراج المؤلفات، بل المطلوب أن تتزود من العلم وأن تتمكن من العلم ثم تخرج التآليف. نرى في هذه الأيام الإقبال والمسابقة إلى التآليف. يا أخي، التأليف والمؤلفات ليست مسألة جمع فحسب، ليست مسألة جمع ومن هذا شيء ومن هذا شيء، لا. المؤلفات أنت بحاجة تأتي للناس بشيء جديد، هذا أولا، ثم تأتي للناس بعلم يستفيد منه الناس، يستفيد منه الناس. مراد بالجديد ليس أنك ستأتي بشيء جديد ما قاله الأوائل أو لم يقل به الأوائل، لا، وإنما مرادي مؤلف يكون له ثمرة. أما شيء قد ألف من قبل وسبقت فيه بالتآليف ورسائل ربما بالعشرات في هذا الباب، هذا يعتبر تحصيل حاصل، هذا يعتبر تحصيل حاصل. وبسبب تسهيل أمر المؤلفات هذه الأيام عبر الطباعات الموجودة، ويسهل أن من ألف ذهب يطمع في أي مكان، وجد من الشباب من إذا جمع له قليل ربما كذا كذا ذهب قال ألفته. يا طلاب العلم، لا تستعجلوا في التآليف ولا تستعجلوا في إخراج المؤلفات، والمطلوب اجمع ما قدرت، اجمع ما استطعت، ثم تأن في الإخراج. سيأتي من الأيام وهذه المؤلفات لها مكانتها وتحتاج إلى إعادة وإلى تكرار وإلى نظر وإلى تصحيح. بكثرة العلم تعرف أن المادة الأولى كان إخراجها فيه استعجال إن أخرجتها، خلاف لو بقيت المادة هناك، يأتي مع الأيام وتضيف إليها أشياء وتستفيد منها أشياء وتحصل أشياء وتحذف أشياء. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فما هو حاصل الآن من المسابقة إلى التآليف ومن التعجل في إخراج الكتب في إخراج المؤلفات؟ هذا معه مؤلف في كذا أخرجه، هذا معه مؤلف في كذا تعجل في إخراجه، هذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. كم تجد من بعض المؤلفين لما تقرأ في كتابه ولما تنظر إليه تستغرب كيف وافق هذا المؤلف أن يخرج كتابه بهذه الطريقة وبهذه الصورة. المسألة ليست مسألة تأليف وليست مسألة إخراج رسائل وليست مسألة يقال أنت مؤلف أو أنت صاحب رسالة، لا، هذا للتاريخ أصلا. وكما يقال من ألف فقد أخرج للناس عقله في طست، من ألف فقد أخرج للناس علمه وعقله. لا تستعجل في التآليف، بل تأن واصبر وتحرى واستفسر وانقل واستشر وحرر أكثر، وبحمد الله سبحانه وتعالى من ألف وكان مخلصا لله عز وجل فإن الله سيبارك له في تآليفه، كما قال الأوائل مالك بن أنس الذي قال ما كان لله بقي واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، كما سمعتم. ومما أحب أن أختم به هذه الدقائق البقية أني أقول لطلاب العلم، تعلمون أن موت العلماء كما مر معكم ثلمة في الإسلام، إذا مات العلماء من سيكون الخلف لهم؟ طلاب العلم. فلا يقول الطالب الناس ما هم بحاجة لي ولا إلى علمي، العلماء يذهبون وسيحتاج الناس من يكون لهم الخلف، فاطلبوا العلم واجتهدوا وجدوا وحصلوا العلم، ولا يحصل منكم الكسل ولا الضياع ولا الإهمال، جدوا في تحصيل العلم واستغلوا العلم والبقاء في العلم، استغلوا وجودكم فيه بالحفظ بالدروس بالمراجعة. طلاب العلم هم الخلف، هم الخلف للعلماء. يحرص طلاب العلم على التزود من العلم النافع حتى يكونوا خلفا لمن ذهب. حفظ الله علماءنا وحفظ الله مشايخ الدعوة في اليمن وفي غير اليمن، وجزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا، وكتب أجرهم على ما يقومون به من الجهود المباركة في خدمة هذا الدين، والله الموفق. إذن هنا يقول الناظم رحمه الله: أين أرباب الحجة أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. سمعتم هذا الكلام؟ كلنا سيخرج من قبره إلى الله، كلنا سيخرج من قبره للوقوف بين يدي الله، والله عز وجل يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالكل سيعاد، والكل سيرجع إلى الله، والكل سيقف بين يدي الله، والكل سيجازى على كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب أكملوا فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالكل سيخرج من قبره إلى الوقوف بين يدي خالقه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، انظر عن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا ما قدم، النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فستقف بين يدي الله وستجازى على كل صغيرة وكبيرة، وكل عمل من خير أو شر ستجده محصيا عليك. قال الله عز وجل: هاتوا يا رجال، قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمثاقيل الذر ومثاقيل الخردل محصية على العباد وسيجازى العباد عليها، فانتبه لنفسك من الآن، اعمل الأعمال الصالحة من الآن، تزود من صالح الأعمال، واعلم أنك ستجازى على كل ما فعلته، إن فعلت خيرا وجدت الجزاء على فعلك خير، وإن فعلت شرا ستجازى على أفعالك في يوم القيامة. وليس في يوم القيامة أموال تعطى، وليس في يوم القيامة أراضي بدل ما ظلمت، وليس في يوم القيامة أن العبد بسهولة سيسامحك. الناس في يوم القيامة كما قال الله: يوم يفر المرء أكمل من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل هؤلاء ستفر منهم يوم القيامة، ما تريد أن تعطي واحدة منهم حسنة واحدة، فكيف لو كنت ظلمت أحدا أو تعديت على أحد أو قهرت أحدا، سيأتي في يوم القيامة وتقف أنت وإياه بين يدي الله. إيش تنتظر من هذا في يوم القيامة؟ تنتظر منه أنه يعفو عنك، وهو يرى النار أمام لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، وهو يرى الصراط أمامه، وهو يرى الميزان قد نصب، ويرى أمامه إما إلى الجنة وإما إلى النار، ويرى ربه قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ويرى الملائكة صفوف، ووضع الناس في يوم القيامة في أرض المحشر وهم حفاة عراة، الجميع واقف بين يدي الله. إيش تنتظر منهم في يوم القيامة؟ هل تنتظر منهم في يوم القيامة ممن ظلمته أن يقول لك: أنا مسامح لك، ويريد حسنة، يبحث عن حسنة واحدة، يتشبث بك من أجل حسنة واحدة، ليس مستعدا أن يتنازل عنها أو أن يتركها؟ فلا تتساهل بحقوق الآخرين، ولا تظلم، ولا تسب، ولا تغتاب أحدا، ولا تشتم أحدا، فإنك كما قال: وسيجزي فاعلا ما قد فعل، سيجزي الله كل فاعل ما قد فعل، والعبد يجازى كما سمعت على خير أو على شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ستجزى على الخير أو على الشر. أسأل الله يا رجال السلامة والعافية، ما أعظم هذا الموقف وما أشد هذا الموقف لما تقرأ الأدلة في ذلك وترى المواقف العظيمة في ذلك. انظر مثلا حديث: أتدرون من المفلس في أمتي؟ قال المفلس: من الذي نار له ولا متاع؟ قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من سيئاته. تخيل إذا كان معك فقط مثلا 10 من الناس، فهذا لعنته، وهذا اغتبته، وهذا لطمته، وهذا تعديت على أرضه، وهذا كذبت عليه، وهذا سببته أو طعنت في عرضه، واجتمع هؤلاء في يوم القيامة، وهذا يقول: يا رب أنا أريد من هذا حسناتي، ويأتي للثاني يقول: يا رب أنا أريد حسنات، وأنت تراهم وهم مجتمعون حولك والكل يريد حسنات، لا مال يريدون، لو تعطيهم الدنيا بكاملها ما وافقوا كما أخبر الله عز وجل، هم يريدون حسنات، هم يريدون حسنات. إذا أعطيت هذا الذي اغتبت من حسناتك، هذا الذي ظلمت من حسناتك، هذا الذي كذبت عليه من حسناتك، هذا الذي طعمت فيه من حسناتك، إذا انتهت الحسنات ما بقيت معك حسنات، قال: خذوا من سيئات وضعوها عليه، فهذا معه سيئات كثيرة، خفف عنه يفرح، خذ من سيئاتي، يريد أن يخفف عنه. الله يقول: لا ظلم اليوم، ما بقي هناك في يوم القيامة أنك ممكن تغالط، ممكن تكذب، ممكن لا، لك يوم القيامة لا ظلم، لا ظلم، ترى الذي يفصل في القضاء هو الله، فانتبه لأعمالك، وانتبه لعمرك، انتبه للسانك، انتبه لعينك، انتبه لأذنك، انتبه ليدك، انتبه لفرجك، انتبه لقدميك، انتبه للبطن، انتبه للجوالات، انتبه لأراضي الناس لا تتعداها، انتبه للوالدين لا تؤذي الوالدين، لا تؤذي الجيران، انتبه لنفسك، هي أيام قلائل وستصير إلى الله وأنت وحيد فريد، لا تمتلك معك إلا ما قدمته من صالح الأعمال. أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ويسر الله أمورنا وأموركم.